بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. باعتبار الفاصل الذي حصل بتعطيل عشرة العاشور، وأيضا بسبب حضور بعض الطلاب الجدد في هذا الدرس في هذا اليوم، نضطر أن نعيد ولو فهرسة عن الأبحاث الماضية في هذا البحث الجديد الذي بدأنا به من بداية هذا العام الدراسي. بدأنا من بداية هذا العام الدراسي ببحث القواعد العامة المشتركة التي يستفاد منها في كثير من المسائل المستحدثة، في استنباط أحكام كثير من المسائل المستحدثة. فإن بحث المسائل المستحدثة بالتفصيل يحتاج لسنين، ولكن فعلا نكتفي لعله بأشهر في هذا المقدار نبحث القواعد العامة، مو المسائل المستحدثة واحدة واحدة بالتفصيل، وإنما هناك أبحاث مشتركة يكثر الاستفادة منها في كثير من المسائل المستحدثة. ونحن وضعنا بحثا تمهيديا لهذا البحث، ثم ذكرنا عناوين الأبحاث والقواعد المشتركة للمسائل المستحدثة، وبدأنا ببحث تلك القواعد، والقاعدة الأولى والثانية، أو قل البحث الأول والثاني أكملناهما، والمفروض اليوم أن نبدأ البحث الثالث، ولكن أعطيكم فهرسة عما مضى في التمهيد، ثم عما مضى في البحث الأول، ثم فهرسة أيضا عما مضى في البحث الثاني. أما الفهرسة عما مضى في التمهيد، في التمهيد ثلاث عناوين كان عندنا. العنوان الأول أهمية بحث المسائل المستحدثة، وذكرنا أهمية بحث المسائل المستحدثة ضمن عدة نقاط. والعنوان الثاني توضيح المراد بالمسائل المستحدثة، حيث قلنا بأنه المراد بالمسائل المستحدثة في هذا البحث يختلف عن المراد بالمسائل المستحدثة في بحث التقليد. في بحث التقليد يقال بأنه يجوز البقاء على تقليد الميت إلا في المسائل المستحدثة. في المسائل المستحدثة لابد للمكلف أن يرجع إلى أعلم أحياء بعد ذاك الميت. المراد بالمسائل المستحدثة هناك شيء، والمراد بالمسائل المستحدثة في بحثنا هذا شيء آخر، عليكم السلام ورحمة الله. ووضحنا الفرق بين ما يقصد بالمسائل المستحدثة هناك في بحث التقليد، وما يقصد بالمسائل المستحدثة في هذا البحث. والعنوان الثالث عناوين الأبحاث المشتركة في في بحثنا هذا، وذكرنا أظنه 7 أبحاث بل عليه السلام ورحمة الله. قلنا أن القواعد والأبحاث العامة التي مع التأكيد على أن هذه الأبحاث عليكم السلام ورحمة الله سيدنا أكوها، مع التأكيد على أن هذه الأبحاث المشتركة لا تختص إما كلها أو جلها، لا تختص بالمسائل المستحدثة، ولكنها كثيرة التداول والاستفادة منها في المسائل المستحدثة، وإن كانت هي بطبعها الأولي لا تختص غالبا بالمسائل المستحدثة. فهذه القواعد أو الأبحاث العامة المشتركة في المسائل المستحدثة، أولا البحث في تعيين المرجع في الشبهات الموضوعية، حيث أن المرجع في الشبهات الموضوعية هو شخص المكلف مو مرجع التقليد، ووضحنا بأنه التقليد إنما يصح في الأحكام الشرعية التي تحتاج إلى تخصص، والمتخصص هو الفقيه العالم الجامع للشرائط. في مجال تخصصه يجوز تقليده، والشبهات الموضوعية عادة خارج عن مجال تخصص الفقيه الشبهات الموضوعية، بعضها لا حاجة فيها إلى تخصص بل يحتاج إلى اطلاع، هل لاقى ثوبي النجاسة أو لم يلاق ثوبي النجاسة، وهذا لا تخصص يحتاج له، لكن هو إنه مجرد اطلاع يحتاج له، اطلاع يعمل به، إن لم يطلع يشوف يجري البراءة أو الاحتياط أو أي شيء بحسب موازين الأصول العملية. وبعض الشبهات الموضوعية يحتاج إلى تخصص، ولكن متخصص الفقهية مو متخصص استنباط الأحكام، وإنما تخصص كمعرفة الذهب عن غير الذهب، لأن الأحكام الشرعية تترتب على ذهب في كثير من جملة من الأحكام الشرعية موضوعها الذهب، أو مثلا قضايا صحية أن هذا ميت أو غير ميت أو كذا، هذه قضايا كثيرة ما شبهات موضوعية ومتخصصينها غير الفقه الأطباء مثلا إلى غير ذلك. فهذا جعلناه هو البحث الأول، وكانت عندنا تحفظات لو صح التعبير في اعتماد الشخص على نفسه في الشبهات الموضوعية، من جملتها التحفظات أنه قد يجتمع في مسألة واحدة شبهة حكمية وشبهة موضوعية، فمن زاوية الشبهة الحكمية لازم يقلد، من زاوية الشبهة الموضوعية ما يقلد، ولكن إذا اجتمعت الشبهة الحكمية والموضوعية في مسألة واحدة كان عليه أن يقلد من زاوية الشبهة الحكمية. ومن جملة التحفظات اللي كانت عندنا أنه لو لم يتوصل إلى نتيجة وشك في هذه الشبهة الموضوعية، فتعيين حكم الشك شبهة حكمية ليس شبهة موضوعية، أن الشاك في الشبهة الموضوعية ماذا يصنع؟ أحيانا يكون إلى استصحاب، أحيانا يكون إلى براءة، أحيانا يكون إلى أحكام أخرى لا بد من يأخذها من الفقيه. الفقيه هو الذي يعين موقف الشاك في الشبهة الموضوعية. هل يجوز الفحص في الشبهة الموضوعية أو لا يجوز الفحص في الشبهة الموضوعية؟ هذه شبهة حكمية، أصل الشبهة شبهة موضوعية، ولكن هل يجب الفحص في تلك الشبهة أو لا يجب؟ هذه شبهة حكمية، الفقيه هو الذي يعين بأنه هل يجب الفحص، والمشهور قالوا بأنه في الشبهات الموضوعية لا يجب الفحص، وجملة من الأصحاب قالوا بأنه إذا كان الفحص يسيرا جدا كمجرد إلقاء النظر فيجب، وأما إذا كان الفحص ليس يسيرا جدا فلا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية. وعلى كل حال ففي هذا البحث احنا بحثناه وأكملناه، وكانت عندنا عدة نقاط مرتبطة ببحث تعيين المرجع في الشبهات الموضوعية. البحث الثاني الذي أيضا أكملناه كان عبارة عن مدى تبعية الأحكام للملاكات، إذ أنه أحيانا يقال أن الأحكام تابعة للملاكات، وأحيانا يقال بأن الأحكام تابعة للعناوين. قد يختلط الأمر، قد يقال بأنه شنو ما افتهمنا تاليها، الأحكام تابعة لمن؟ هل أن الأحكام تابعة للملاكات أو أن الأحكام تابعة للعناوين؟ وما هي حدود إمكان استنباط الأحكام على أساس الملاكات، وما هي حدود إمكان استنباط الأحكام على أساس عناوين المأخوذة في أدلتها؟ وهذا البحث هم بحثناه ووضحنا، طبعا الأول منهما بحثناه وهو تبعية الأحكام للملاكات، بحثناه وقلنا بأنه قاعدة تبعية الأحكام للملاكات قاعدة ثبوتية، و سيأتي يعني لابد أن نبحث في القاعدة الأخرى بأن الأحكام تابعة للعناوين، هذه قاعدة إثباتية، لأجل إثبات حكم من الأحكام نرجع إلى العناوين المأخوذة في أدلتها. أما ما يقال من الأحكام من أن الأحكام كلها تابعة للملاكات، هذه قاعدة ثبوتية ثبوتا تابعة للملاكات، سواء عرفناها أو لم نعرفها، سواء أمكننا استنباطها أو لم يمكننا استنباطها. فهذا ما قلنا ووضحنا بأن تبعية الأحكام للملاكات فيها عدة أمور بحاجة إلى توضيح، وقد وضحناها، كان من جملة ما وضحنا في تبعية الأحكام للملاكات أنه الملاكات ليست دائما في متعلق الأحكام، وإن كان لعل المشهور عند القدماء كانوا يرون أن الأحكام تابعة للملاكات في متعلقاتها دائما، ولكن ليس هذا صحيحا. هناك جملة من الحالات يكون ملاكات الحكم ليست في متعلق في كل حكم في متعلقه هو، وذكرنا ما أدري خمس حالات أكثر أقل لكون الملاكات ملاك كل بعض الأحكام ليس في متعلقات نفس تلك الأحكام، بل في أمور أخرى. الحكم لعله في جاء في المقدمة، والملاك في ذي المقدمة، وقد يتسع الحكم أكثر من الملاك، ففي الحالة التي يتوسع فيها الحكم في متعلقه في إبارة توسعة ليس في متعلقه الملاك، وإنما لأجل حفظ الموارد التي فيها ملاك الشارع وسع الحكم، وسمي ذلك بالاحتياط في مقام التشريع إلى غير ذلك. عدة حالات ذكرناها لكون الملاك ليس في متعلق الحكم. وبعد ذلك انتهينا إلى أنه لا يمكن استنباط الحكم سواء في المسائل المستحدثة أو في غير المسائل المستحدثة، ولكن في المسائل المستحدثة قد يتخيل بأنه دائما لابد أن نستنبط الحكم على أساس الملاكات، هكذا يتخيل، ولكن قلنا في ضوء ما شرحناه بأنه لا يمكن استنباط الحكم حتى في المسائل المستحدثة إلا في حالتين. الحالة الأولى ما إذا حصل القاطع واليقين باشتراك الملاك بين مورد ومورد، وهذا طبعا نادر أن يحصل القاطع بذلك. والحالة الثانية ما إذا حصل ظهور في دليل حكمين بأن ملاكه مشترك بينه وبين مورد آخر، فعلى أساس ظهور الدليل نصف الحكم من مورد إلى مورد آخر. وهذا ما شرحنا وأكملنا. خب، إذن في الأبحاث المشتركة في المسائل المستحدثة كان أولا تعيين المرجع في الشبهات الموضوعية، ثانيا مدى تبعية الأحكام للملاكات، ثالثا هذا الثالث اللي لابد أن نبدأ به اليوم، مدى تبعية الأحكام للعناوين. اليوم نبدأ بهذا البحث، بحث تبعية الأحكام للعناوين. سبق وأن أشرنا إلى أن هذه القاعدة إثباتية على خلاف القاعدة السابقة. تبعية الدلالة، تبعية الأحكام للملاكات قاعدة ثبوتية، ولكن تبعية الأحكام للعناوين قاعدة إثباتية. في مقام إثبات الحكم نرجع إلى العناوين التي أخذت في أدلة تلك الأحكام. وهذا طبعا في الشبهات الحكمية تجري هذه القاعدة، لا في الشبهات الموضوعية، وذلك لما سبقت الإشارة أيضا إليه من أن الشبهات الحكمية لا يرجع فيها إلى الفقيه ولا إلى الأدلة الشرعية بوصفها أدلة شرعية، وإنما الشبهات موضوعية إما يحتاج لإطلاع شخصي من المكلف أو يحتاج لرجوع إلى المتخصصين في كل فن بحسبه. في كل فن بحسبه لا بد من الرجوع إلى المتخصصين في ذلك الفن للشبهات الموضوعية. في الشبهات الموضوعية لا بد من الرجوع إلى المتخصصين في كل فن بحسبه في الشبهات الموضوعية. إذن فقاعدة تبعية الأحكام للعناوين إنما تجري في استنباط الأحكام في الشبهات الحكمية. في استنباط الأحكام في الشبهات الحكمية لا بد من الرجوع إلى العناوين المأخوذة في أدلة تلك الأحكام. ومن هنا تأتي شبهة عامة. الشبهة العامة في المسائل المستحدثة تقول بأنه أساسا الشبهات المستحدثة لا يمكن الرجوع فيها إلى العناوين المأخوذ في الأدلة، ولا تجري قاعدة تبعية الأحكام للعناوين في المسائل المستحدثة. لماذا؟ لأننا وضحنا سابقا بأن المراد بالمسائل المستحدثة في بحثنا هذا ما كان أحد العناصر الرئيسية فيه حديثا ولم يكن في أيام صدور التشريع. إما الموضوع حديث التواجد، هذا الموضوع ما كان موجودا في أيام التشريع، أو المتعلق حديث، لم يكن هذا المتعلق موجودا في أيام التشريع. وذكرنا أمثلة لكل من هذه، ذكرنا أمثلة من المسائل المستحدثة، ذكرنا مثال لاستحداث الموضوع ومثال لاستحداث المتعلق، وكل منهما تارة يكون شبهة حكمية وتارة شبهة موضوعية. والآن طبعا قلنا بأنه في شبهة الموضوعية أصلا ما كرجوا إلى العناوين، وإنما في شبهات الحكمية لا بد من الرجوع إلى العناوين. وثالثا الحكم نفسه، الحكم نفسه كيف يمكن أن يكون مستحدثا في الأحكام التكليفية؟ ما قعدنا حكم تكليفي مستحدث، لأن الأحكام التكليفية منحصرة في خمسة، وهذه الخمسة مو مستحدثة، كلها كانت في أيام التشريع. وإنما في الأحكام الوضعية قد نواجه حكما وضعيا جديدا وضعه العقلاء في عند التشريع، ما كان هذا الحكم في بعض الأحكام. أفرض مثلا يقال أنه في بعض البلاد أو في بعض مثلا أوساط الفكرية الحديثة أو الفقه الوضعي، قد يقال بأنه عندنا ملكية بمعنى آخر مو بهذا المعنى الموجود في فقهنا، أو الشركة بمعنى آخر غير هذا الشركة الموجودة في فقهنا أو نحو ذلك. فهذه إن كان فهو مستحدث. شنو المستحدث؟ الحكم نفسه مستحدث. طبعا ذكرنا أمثلة، وبعضها قلنا بأنه يرجع بدقة إلى تغيير المتعلق أو الموضوع، لا إلى استحداث الحكم نفسه بعضها. ولكن قلنا بأنه من المعقول إجمالا أن ينعقد حكم جديد في حياة العقلاء غير تلك الأحكام التي كانت في أيام التشريع. بعض العقود أفرض إحنا عندنا عقد المضاربة، عقد الجعالة، الجعالة طبعا معاقد إيقاع، عقد المزارعة، ما أعرف البيع، الإيجار، إلى غير ذلك، عقد جديد لربما في عصرنا هذا يستحدث في حياة العقلاء، هذا العقد في أيام التشريع ما كان. فهل يمكن الرجوع إلى وفو بالعقود لإثبات نفوذ هذا العقد الذي ما كان في أيام التشريع، أو لا يمكن التمسك بعنوان وفو بالعقود؟ فلقائل أن يقول بأنه بما أننا عرفنا المسائل المستحدثة بتعريف المسائل التي أن المقصود بالمسائل المستحدثة هي المسائل التي إما موضوعها حديث ولم يكن في أيام التشريع. طبعا وضحنا الفرق بين الموضوع والمتعلق، الموضوع ما هو دخيل في فعلية الحكم، والمتعلق ما ليس دخيلا في فعلية الحكم، وإنما الحكم يصير فعلي قبل تحقق هذا المتعلق، والمتعلق لا بد من تحقيقه عند لأجل الامتثال. فأكو وضحنا الفرق بين الموضوع والمتعلق. فإما الموضوع حديث التواجد، وإما المتعلق حديث التواجد، وإما نفس الحكم حديث التواجد. إن كان هكذا يعني أن عنوان هذا الموضوع ما كان في أيام التشريع في الأدلة الشرعية، ما موجود، لأن هذا الموضوع جديد الوجود أصلا، فما كان في أيام التشريع حتى يكون الحكم تابعا لعنوانه المأخوذ في الأدلة الشرعية. أو المتعلق أيضا كذلك، يعني أن هذا المتعلق بما أنه جديد، إذن عنوان ما كان إليه سابقا، أو كان العنوان بمعنى آخر مو بهذا المعنى الجديد الذي حصل استحدثه بل حديثا في بعد أيام التشريع. وهكذا نفس الحكم. إذن فلقائل أن يقول أنه إذن قاعدة تبعية الأحكام للعناوين في الشبهات الموضوعية ما لها مجال، وفي الشبهات الحكمية في المسائل المستحدثة ما تجري، لأنه المسائل المستحدثة بل لا يمكن الرجوع إلى عناوين المأخوذة في أدلة الأحكام، العناوين المأخوذة في أدلة الأحكام بل ما تشمل هذه الموضوع المستحدث، ولا تشمل المتعلق المستحدث، ولا تشمل الحكم المستحدث. إذن فما يمكننا الرجوع إلى العناوين المأخوذة في أدلة الأحكام التي صدرت عند التشريع فهذه لا يمكن الاستفادة منها في استنباط أحكام المسائل المستحدثة، لا في شبهاتها الموضوعية ولا في شبهاتها الحكمية. هذه شبهة عامة، ولكن لا بد وأن نوضح أن هناك عدة حالات يمكن فيها استنباط حكم المسائل المستحدثة في الشبهات الحكمية طبعا من العناوين المأخوذة في أدلة الأحكام الصادرة عند التشريع، رغم أن تلك الأدلة صادرة عند التشريع والمسألة التي بيدنا مسألة مستحدثة، إما في موضوعها مستحدث أو متعلقها أو حكمها، ولكن يمكن رغم ذلك هناك عدة حالات يمكن فيها الرجوع إلى العناوين المأخوذة في أدلة الأحكام التي صدرت في أيام التشريع. وما هي تلك الحالات؟ الحالة الأولى من الحالات التي يمكن فيها الرجوع إلى العناوين المأخوذة في أدلة الأحكام الصادرة في أيام التشريع، ما إذا وصلت النوبة إلى التمسك بالأصول العملية كالبراءة الشرعية وكالاحتياط الشرعي في الموارد التي يجب فيها الاحتياط كالنفوس والأعراض، في مسائل في موارد النفوس والأعراض عند الشك في الحكم في النفوس والأعراض لا تجري البراءة وإنما يجري الاحتياط، وكالاستصحاب. هذه الأحكام التي تجري في الأصول العملية تثبت بالأصول العملية، خب لا فرق فيها بين كون المسألة المشكوك فيها من المسائل المستحدثة أو لا من المسائل المستحدثة. إذا وصلت النوبة إلى الأصول العملية، إذا فقدنا الأمارات وصلت النوبة إلى الأصول العملية، أفرض مثلا الاستصحاب، الاستصحاب متقوم بما؟ باليقين بالحكم سابقا ثم الشك في بقاء ذلك ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، ويعني الأركان الأربعة المذكورة المعروفة في باب الاستصحاب. فهذه الأركان الأربعة إذا تواجدت في مسألة مستحدثة يمكن إجراء الاستصحاب في تلك المسألة. فإذا وصلت النوبة إلى الأصول العملية يمكن الاستفادة من الأصول العملية حتى في المسائل المستحدثة، وهذا ما يشمل حتى الشبهات الموضوعية. هذا طبعا هم أيضا يؤخذ بعين الاعتبار بأنه بل مثلا الاستصحاب ما يختص بالشبهات الحكمية، في الشبهات الموضوعية يجري الاستصحاب حتى في المسائل المستحدثة. بل أفرض مثلا بالنسبة إلى فد الشيء الذي بخره ثم رجع البخار إلى 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 السائل مرة أخرى، فهذا مستحدث، ما كان قديما، ما كان هذا الشيء، إن كان مستحدثا بلي. فهذا أفرض مثلا إذا شككنا في حكمه، مثلا إذا عين النجاسة أو المتنجس تبخر ثم رجع إلى الماء، ماء قليل متنجس بخره ثم رجعه إلى 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 سائل، فهذا شنو حكمه؟ يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ تجري البراءة لا تجري البراءة؟ هذه بل لا علاقة لها بكون هذا مستحدثا أو غير مستحدث. إن جرى الاستصحاب جرى الاستصحاب، إن تم أركان الاستصحاب لا جرى الاستصحاب. بل أو مثلا الشك في الموارد التي تجري البراءة في الشك، فالشيء جديد التواجد لم يذكر حكمه أنه طاهر أو نجس في الأدلة الشرعية، لم يذكر، فالنجاسات التي ذكرت هو البول، الغائط، الدم، المنيء، الكذا الكذا الكذا، ما عندنا استيل، ما عندنا ألمنيوم، ما عندنا هالمواد الجديدة في أدلتنا الشرعية أنها نجسة أو طاهر. فإذا شككنا في نجاسة ألمنيوم أن الألمنيوم طاهر أو نجس من الأعيان النجسة أو ليس من الأعيان النجسة، ماذا نصنع؟ ألا يمكن أن نجري البراءة؟ ليش لا يمكن نجري البراءة؟ لأن البراءة تقول بأنه متى ما شككت فرفع عنوات ما لا يعلمون، هذا ما لا يعلم، يصعب عليه أنه ما لا يعلم. فهذا لا شك من أنه بالإمكان التمسك فيه بالأدلة الأصول العملية نجر البراءة إلى غير ذلك. فإذا وصلت النوبة إلى الأصول العملية سواء البراءة الشرعية أو الاحتياط الشرعي في الدماء والفروج في بلي النفوس والأعراض، أفرضوا مثلا طريقة جديدة لقتل النفس المحترمة بطريقة جديدة ما كانت هذه الطريقة موجودة في أيام التشريع، فلو أن أحدا شك في أنه الحرام هو القاتل الذي كان في زمن التشريع أو القاتل حتى في هذا الطريقة الجديدة للقاتل، فأفرضوا بالتلقين. بس قديما لعله ما كانوا مستكشفين إمكان أن واحد يموت صاحبه بالتلقين، ولكن حديثا استكشفوا إمكان، يقال أن ما أدري سقراط ما أدري أحد الحكماء كان يسوي هذا الشيء، يعني يقول مثلا لحكومة وقته أنه الشخص الذي تريدون تعجمه انظني يا أنا عجمه، فيجرب، فهو يحط السكين ويخيل له أنه قاعد يقص رقبته وظنن هم ماي حار ماي 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 فور ماي ماي حار ماي مغلي يذب على رقبته، هذا يحس بالحرقة وبناء هذا دم قاعد يجري وبهذا التلقين يموت. هذا طريقة جديدة للقتل، ما أعرف ابن سينا أو على كل حال. فعلى كل حال لو شككنا في هذا ألا يمكن أن نجري أصالة الاحتياط الموجودة في النفوس والأعراض؟ أصالة الاحتياط نقول القاتل بلي إذا شككت كشبهة موضوعية أو حكمية في يجري الاحتياط في النفوس والأعراض ولا يجري تجري البراءة في النفوس إذا وصلت النوبة. طبعا قلت بأنه إذا وصلت النوبة إلى الأصول العملية، فالأصول العملية يمكن إجراؤها إلى غير ذلك. فإذا المسائل المستحدثة إذا وصلت النوبة فيها إلى الأصول العملية أمكن التمسك بأدلة الأصول العملية لإثبات الحكم بشأن المسائل المستحدثة. عادة إذا شككنا في النفوذ، نفوذ عقد ما القبول، فيقال أن الأصل عدم النفوذ ما لم يثبت النفوذ. ليس هذا هل مرجعه إلى الاستصحاب، استصحاب عدم النفوذ، أو أن هذا أصل بنفسه؟
عقد جديد مو محمول
الموضوع، وإنما
نفس الموضوع عقد جديد.
هذا العقل الجديد قد يقال بأنه يجري فيه إصالة عدم النفوذ. إذا شككنا في أن هذا العقد الجديد نافذ شرعا، يعتبر نافذا شرعا، صحيحا شرعا أو ليس صحيحا شرعا،
لأنه أكو أصول سابقة على الأصول العملية في العقود
خليش تسمي سابقة لاحقة، الأصول كلها قد تكون في عرض واحد، ما أدري شنو وجه التسمية بالسابقة لاحقة، يعني زمانا أسبق شنو شنو؟
مثلاً أدلة متقدمة في الأحكام الوضعية تتقدم على الأصول العملية في إجراء، في كل عقد لم يكن بدليل شرعي فهو غير جائز.
قلت في كل عقد يجري إصالة عدم النفوذ إما بوصفها أصلاً إصالة جديدة أصلاً جديداً أو مرجعه إلى الاستصحاب، استصحاب لأنه قبل أن يجري هذا العقد ما كان نافذ فبإجراء العقد عندما يجري عند إذن يلن ينفذ أو لا يقال باستصحاب عدم النفوذ. فهذا بعد هذا هل يعتبر سابق ما يعتبر سابق هذا بعد يعني بحث لفظي يصير بحث. وعلى كل حال إذن هذه هي الحالة الأولى من الحالات التي يصح فيها التمسك بالعناوين الواردة في أدلة الأحكام ولو عناوين الحكم الظاهري الناشئ من الأصول العملية كالشك ما مطلقا كما في إصالة البراءة أو الشك في الدماء والفروج في إصالة الاحتياط في إصالة الاحتياط أو الشك المسبوق باليقين مثلا في الاستصحاب يمكن التمسك بهذه العناوين المأخوذة في أدلة الأحكام لإثبات الحكم الشرعي الظاهري الناشئ من الأصول العملية في المسائل المستحدثة. هي هذه هي الحالة الأولى من الحالات التي يصح فيها التمسك بالعناوين. الحالة الثانية والثالثة تبقى إن شاء الله للدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.